قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معناه فرض، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، معناه أوجبنا وفرضنا عليهم القصاص. فمعنى كتب أي فرض عليكم، وجب عليكم. وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، أوجبه وهو مكتوب عند الله. والنداء للمؤمنين: لا يصح الصيام من كافر، فإن هذا ركن من أركان الإسلام، لو أتى به أحد دون أن يسلم لا يصح منه. وقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مطلق، لفظ مطلق مبين بما يليه من الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمكتوب على المؤمنين على هذه الأمة ذكورا وإناثا، إنسا وجنا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يبعث الناس عامة، صيام شهر رمضان فقط، سواء كان الشهر تم 30 أكمل أو كان 29، الشهر يكون 30 يكون 29، هذا أو هذا. يا أيها الذين آمنوا، هذه نداءات من الله المؤمنين. قال السلف: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فارخلها سمعك، إنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فلا تجد بعد النداءات يا أيها الذين آمنوا إلا أوامر أو نواهي. كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهكذا أوامر أو نواهي، إما أن تؤمر أو تنهى. وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا القليل فهي مدنية، وكل آية فيها يا أيها الناس إلا القليل فهي مكية. هذه قاعدة لكن ليست مضطردة، يعني فيها بعض التتبعات، لأن الإيمان انتشر في المدينة فصار النداءات الإلهية يا أيها الذين آمنوا. والصوم عبادة مخصوصة في زمن مخصوص، فهي الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات، سائر المفطرات من أول النهار إلى آخره. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. إذا أقبل النهار هنا وأدبر النهار هنا وأفطر الصائم وأقبل أدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله: كما كتب على الذين من قبلكم، في خلاف، فجمهور العلماء على أنه كتب جنسه، جنس الصوم، ليس رمضان. صيام مكتوب على الأمم الماضية لكن ليس رمضان. جاء هذا عن عدد من الصحابة، معاذ بن مسعود وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، هو القول الصواب أن رمضان من خصائص هذه الأمة، اختص الله هذه الأمة بصيام رمضان، لم يصمه ولم يفرض عليهم على من قبلهم. وكان الصيام مكتوبا عليهم، فرض عليهم عاشوراء وفرض، وكان مكتوبا عليهم صيام غير هذا الشهر. ولم يثبت حديث أن الصيام كان مكتوبا على من كان قبلنا، جاء من حديث ابن عمر صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، وحديث ضعيف فيه مجهول. وجاء من جاء عند الترمذي من طريق دغفل النسابة وهو من الخضرمين ولم تثبت له صحبة، والحاصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن صيام رمضان كان على من قبلنا، بل ثبت أنه من خصائص هذه الأمة كما جاء في حديث حسن. وهو من فضائلها أن الله اختصهم بقبلة أفضل وبكتاب أفضل وبنبي أفضل، وجعل من خصائص هذه الأمة صيام رمضان. فهمتم معنى كما كتب على الذين من قبلكم؟ ما الذي كتب على الذين من قبلنا الأمم الماضية؟ الصيام، جنس الصيام، صيام الله أعلم في يعني ما تحديده في أي شهر في أي يوم، صيام. أما رمضان فما كتب عليهم بدليل صحيح، بل هو من خصائصنا معشر أمة محمد. ثم علل هذه الفرضية التي فرضها الله عز وجل علينا، هذه العبادة، أن عائدتها وفائدتها عائدة إلينا ونفعها يعود علينا، قال لعلكم تتقون. الله كتب علينا هذا الصيام من أجل ماذا؟ نتقي عذابه. فكل آية فيها تتقون أي تتقون عذاب الله، تجعلون بينكم وبين الله وقاية من عذابه بطاعته، لعلكم تتقون. ولهذا من مقاصد الصيام تحقيق التقوى، فكل صيام لا يستفيد صاحبه منه تقوى الله ويزداد به إيمانه في صيامه نظر، لأن الله وعد أن الصيام يزيد التقوى سواء كان فرضا أو نفلا، والفرض أفضل، كل فريضة أفضل من النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيهما أفضل، الفريضة أم النافلة؟ فريضة، ما الدليل؟ شيء أحب إلي ما افترضته عليه، الفريضة أفضل من النافلة. فصيام رمضان لا يعدله شيء، لو صمت العام كله وتركت رمضان كنت عاصيا، والصلوات الخمس لا يعدلها شيء، لو تصلي في اليوم 100 ركعة أو أكثر وتركت الصلوات الخمس ما دخلت في الإسلام، ما لم يصلي الصلوات الخمس ترك فرائض الله المفروضة، فلا يكون مسلما إلا بالصلوات الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبين الصلاة، أي الفرائض الخمس، من تركها فقد كفر. فإذا كل ما كان الأمر أعظم وأمكن كان الأجر عليه أكثر، فالفرائض أفضل من النوافل، والنوافل ركعتا الفجر أفضل من غيرها، حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، والوتر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، والرواتب أفضل من الصلوات المطلقة، النوافل المطلقة مثل الضحى وقيام الليل، وإن كان قد جاء في فضل قيام الليل أدلة، لكن الرواتب أفضل للمحافظة عليها، ومن حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة، وهكذا. لعلكم تتقون. وتجد الناس في صيام رمضان وفي آخره يزداد إيمانهم حتى يكثر مواساتهم وكرمهم وإقبالهم على العبادة، وهذا يجده كل مؤمن في نفسه، أنه إذا صام هذب، يجد تهذيب الصيام في نفسه يهذبه. فالصيام عبادة تهذيبية للنفوس، تزكية للنفوس، عبادة عظيمة. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام هذا الشهر بعشر حسنات، عشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. طيب، ويكمل تمام العام، صيام العام الكامل بصيام ستة أيام، ستة أيام الحسنة بعشر أمثالها، أي بعشر أشهر، والستة الأيام ستين يوم، كم ستصير؟ سنة. عشرة إضافة شهرين إليها ستين يوم، تصير سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا تفسير هذا الحديث. من صام رمضان أتى بعشر حسنات للآية وللأدلة في جاء بالحسنة فله عشر. طيب، بقي تكميل العام. إذا صام ستة أيام، اليوم بكم سيصير؟ بعشر أيام، أليس كذلك؟ عشرة في ستة بستين، وإذا بالسنة اكتملت، كأنما صام الدهر كله، السنة كلها. فسر البخاري رحمه الله، فسر: يا أيها الذين كتب، قال معناه فرض، والفرض والواجب عند الجمهور سواء، إنما الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، وتفريقهم ما هو صحيح. فمعنى فرض عليكم أي كتب عليكم، فرض عليكم، وجب عليكم. فرضية هذا الصيام على من قبلنا، على من قبلنا، أنه كان مما فرض عليهم، وكان من الآثار عليهم، آثار عليهم. أما علينا فرحمة من الله لزيادة التقوى بنا فينا. قال الحافظ: إشارة إلى أن من قبلنا كان فرض الصوم عليهم، ما قال رمضان، من قبيل الآثار. فرض الصوم من قبيل الآثار والأثقال، لا تحمل علينا إسرا أي ثقل، والأثقال التي كلفوا بها. أما هذه الأمة فتكليفها بالصوم ليكون سببا لاتقاء المعاصي وحائلا بينهم وبينها، وأيضا بينهم وبين عذاب الله. فعلى هذا المفعول المحذوف يقدر بالمعاصي أو بالمنهيات، لعلكم تتقون المنهيات وتتقون بذلك عذاب الله. ثم عاد إلى الحديث وذكر، قال: حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد، ليس في كتب الستة إلا هذا بهذا الاسم إلا هو مسدد، قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن عبيد الله والعمري، قال: أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عنه عن أبيه، عنهما هو وأبوه صحابيان، أبوهم بشر بالجنة، عمر بن الخطاب، قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية. الجاهلية حتى يعني في حال شركهم، يحجون وهم مشركون، يصومون وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أعمال الإيمان لكن لا تقبل منهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلما نزل رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. الحديث الذي يليه عن عائشة، هذا عن ابن عمر: كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. الحديث الذي يليه عن ابن مسعود قال: دخل عليه الأشعث وهو يطعم، قال: اليوم عاشوراء. تقد عليه الأشعث على ابن مسعود، قال: كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. هذا الآن ثلاثة من الصحابة يروون هذا، أنه كان يصام وجب عليهم ثم ترك بعد نسخ ذلك. الحديث الذي يلي عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، ولما نزل رمضان، أي نزول رمضان، نزول آية رمضان مدنية للمدينة بعد الهجرة، كان رمضان الفريضة وترك عاشورا، فكان من شاء صامه أي تطوعا ومن شاء لم يصم. خلصنا من هذه الأحاديث بحديثين عن عائشة، حديث المسعود، حديث ابن عمر. كم قرأنا الآن؟ أربعة أحاديث كلها في بيان نسخ صيام عاشوراء، فقد كان واجبا، أمر بصيامه، ونزلت آية صيامه، آية الصيام بالمدينة مدنية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء بالمدينة. فلما نزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من شهد منكم الشهر فليصمه، انتسخ ذلك الأمر بصيام عاشوراء، فصار صيام عاشوراء تطوعا، ومع ذلك فيه فضل عظيم هذا التطوع. ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية والآتية صيام عاشوراء، وهو أو عرفة، كذلك عرفة، ففيه فضل عظيم، ولا زال الناس يحبون صيامه تطوعا. ومخالفة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، إنهم يصومون، أي أن موسى قد صوم هذا اليوم، أن الله قد أغرق فرعون ونجى موسى في هذا اليوم، قال نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا بعد ذلك. وليس في هذا اتخاذ عبادات في يوم مناسبات، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ يوم بدر مناسبة، وهو يوم الفرقان، فرق الله بين الحق والباطل به، ولا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوم يعني ماذا في أماكن ينتصر فيها مناسبات أعياد، فهذه الأعياد التي عيد كذا وعيد كذا كل ما حصلت من السبع استحدثوا لها عيدا محدثة، ليس عند المسلمين إلا أعياد معلومة بالسنة، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوع والجمعة، ثبت في حديث أنس وغيره ثلاثة أعياد، عيدان حوليان وعيد أسبوعي، وأحد العيدين الحوليين ينضم إليه أعياد أخر وهو الأضحى، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، ويوم عرفة ويوم النحر عيدنا أهل الإسلام، وأيام التشريق ثلاثة، ويوم عرفة ويوم النحر ثم ثلاثة بعد ذلك أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر الله عليه جبيل، أيام نحر، تصير خمسة أعياد. عيد الأضحى فيها خمسة أعياد، الأضحى كم فيها أعياد؟ يوم عرفة عيد، حديث صحيح المسند، يوم عرفة عيد، ويوم النحر عيد، هذا مجمع عليه من النحر عند الناس معروف مشهور، يسمونه العيد الكبير، وأيام التشريق كلها عيد، لهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وأما الفطر والأضحى فلا يرخص في صيامها البتة، حتى الذي عليه كفارة صيام شهرين وجوبا أن يفطر اليومين هذه ثم يصوم بعدها، فلا صيام شهرين متتابعين، هذه خمسة أعياد يضاف إليها رمضان عيد الفطر تصير ستة، يضاف إليها عيد الأسبوع تصير سبعة، ما عند المسلمين غير هذا الأعياد السبعة البتة، تلك كلها مستوردة من الخارج من عند الكفار، أعياد كلها تشبه بالكفار، كلها تلك ما عليها أثار من علم ولا دليل. الشاهد من ذلك أن هذا الصيام النبي صلى الله عليه وسلم فعله نحن أحق بموسى، أي أنهم كانوا يصومون، قال نحن أحق موسى، الأنبياء أولاد علات، فهو عظم عمل تعظيما لله في شريعتهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم صامه تعبدا وصامه أيضا كذلك تطوعا. وبهذا يعلم أنه لا فريضة علينا من الصيام غير رمضان، حتى هذا عاشوراء ليس بفريضة، تطوع نسخ برمضان، هذا من باب الناسخ والمنسوخ، صيام عاشوراء كان واجبا فنسخ بقول الله شهر رمضان الذي نعم الآية أنه ليس واجب إلا هي شهد منكم الشهر فليصمه. وفيه في هذا الحديث أن التطوع المتطوع كما يقال وجاء في حديث أمير نفسه، من شاء صام ومن شاء أفطر، فلا ينتقد على من أصبح مفطرا في يوم عاشوراء بعد أن كان أمرهم بصيامه، وكان من أفطر أصبح مفطرا يمسك بقية اليوم، لقوله من شاء صام ومن شاء أفطر. أما رمضان فهل فيه هذا التخيير من شاء ومن شاء؟ لا، لا يحصل فيه إلا عذر فقط، الفطر لا يكون إلا لعذر شرعي، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، امرأة حائض، امرأة نفساء، امرأة الحامل والمرضع، جاء فيها حديث أنس بن عياض الكعبي، وهكذا. أما أنه يفطر لا، وكان بداية الصوم أول بداية صوم رمضان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا بدل صومه واستراح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي الذي يطيقه ويقدر أن يصوم، إن شاء صام وإن شاء أقام بدل صيامه إطعام مسكين وافطر، هذا بداية الأمر. ثم نسخت هذه الآية بالتي تليها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فصيام رمضان فرض على التطوير على مرحلتين. مرحلة أولى أنت بين الخيار، إما أن تصوم في الشهر وإما أن تطعم بدل كل يوم مسكين وتفطر. ثم نسخ هذا الحكم بوجوب الصيام ولا يقبل غيره، لا كفارة ولا غيره، لا بد من الصيام إلا بعذر يحيلك عن ذلك. إذن فما حكم من يعجز عن الصيام؟ عاجز عنده مرض، ما منعه أنت، الأطباء يمنعونه ولا قدرة له كما هو بعض الأمراض، هل يجب عليه إطعام 60 إطعام مسكين عن بدل كل يوم؟ جاء هذا عن أنس، عليه جمهور العلماء. أما الآية فلا دلالة فيها، منهم من يقول على الذين يطيقونه يقرؤونه يطوقونه أي يتكلفونه تكلفا، هذا منتقد هذا القول ليس بصحيح، فلا دلالة من القرآن ولا دلالة صحيحة من السنة على إيجاب إطعام مسكين لمن عجز عن صيام بعض أيام رمضان أو رمضان عن كل يوم، لا دلالة، وإنما يستحب له ذلك، ينبغي له ذلك، فعل ذلك أنس، فإن لم يفعل فلا إثم عليه. وما الدليل أنه ما إثم عليه إثم؟ إن عجز عاجز، أنس كان عاجزا، كبرت سنة حتى عجز عن الصيام، كبير السن، كان يطعم من نفسه تطوعا، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا عاجز ما استطاع، خلاص إذا ما استطاع عاجز يعفو الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هكذا. كل هذا من الأدلة على أن من عجز عن الصيام بعجز شرعي لا قدرة له البتة على صيام رمضان أو بعد رمضان فلا يلزمه كفارة عن كل يوم إطعام مسكين، وإن فعل ذلك كما فعل أنس وعليه جمهور العلماء فلا بأس بذلك، أما الإيجاب فلا. هذا الذي أردنا وقصدنا حول هذه الأحاديث الأربعة فيما يتعلق يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الخطاب يشملنا ولا يشمل حتى الجن؟ كل مؤمن من المكلفين، نعم، ذكورا وإناثا. إلى هنا بارك الله فيكم.